الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. يسر إخوانكم بدار الحديث السلفية بدمات أن يقدموا لكم
أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى رجل حكيم في دعوته، والحمد لله عنده خير كثير، هذا واحد. بعد هذا أيضا الشيخ أحمد الشيباني صاحب سعد، ليس بناصر الشيباني، أحمد الشيباني صاحب سعد، هذا أيضا مستفيد، وهو لم يدرس عندنا هنا لكن يأتي زائرا. وهكذا أيضا الشيخ عبد العزيز البراعي، رجل حكيم في دعوته ومستفيد جدا الحمد لله. الشيخ عبد المصور أيضا أعطي بصيرة في التعليم، ولعل طلبته يفرحون أكثر من غيرهم لأنه يلزمهم بالحفظ، ويلزمهم بالحفظ حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ومحمد الإمام أيضا أعطي بصيرة جزاه الله خيرا في التعليم. نعم. وبعد ذلك أيضا ماذا في عدن؟ الأخ أحمد بن عثمان في البريقاء، والأخ عبد العزيز الدراوردي أيضا في عدن، لا أذكره في المنصورة أو في أي مكان يا أخوان. وماذا الشيخ أبو الحسن أيضا بحمد الله مستفيد في علم الحديث وفي الفقه الإسلامي، فهؤلاء مجموعة. هنا عندنا الحمد لله الشيخ عبد الرحمن العدني، وكذلك أيضا الشيخ يحيى الحجوري، يحيى بن علي الحجوري، وهكذا أيضا مجموعة طيبة مستفيدة. أحمد بن سعيد الفجري الأشهد، ومجموعة الحمد لله طيبة بفضل الله، وهؤلاء الذين أذكرهم.
نسقه وسجل عبد الله ابن عبد الرحمن العدني. والآن مع مادة هذا السرير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيقول السائل: ما حكم القصر في الصلاة في رجل سافر من المدينة التي يسكنها إلى القرية التي كان يسكنها وليس له فيها سوى أخيه؟
وليس فيها إيش؟
سوى أخيه.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالقصر إن كان في الطريق قدر نصف يوم بالرجل فيقصر في الطريق. تقصر في الطريق لماذا؟ لأنه لو أراد أن يرجع لاستغرق يومه كله. ولم يرد تحديد السفر الذي يوجب قصره، لم يرد في الكتاب ولا السنة ولا أيضا في اللغة العربية، فيبقى على العرف. فما كان قبل نصف يوم نعم، وخرج نعم، وهو مريدا للسفر قبل نصف يوم، فلا بأس بأن يقصر، أو يجب على القول بالوجوب، يجب أن يقصر
لأنه لو أراد أن يرجع لاستغرق يومه كله. فأما القرية التي كان يسكنها فإنه إذا وصل إليها فلا يقصر، لأنه ما قد عزم على هجرها وعلى تركها، بخلاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه عند أن قدم مكة قصر، نعم، لأنه قد عزم على هجر مكة وعلى تركها، بل قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل للمهاجر أن يبقى بمكة زيادة على 3 أيام.
يقول السائل: رجل أصيب بحادث فقطعت رجله من فوق الركبة، فركب له رجلا صناعية بلاستيكية، وعندما يتوضأ وهو يلبس الشراب هل يجزئه مسح الرجل السليمة أم الرجلين معا؟
يجزئه مسح الرجل السليمة، نعم، لأن تلك ليست الرجل الحقيقية. نعم.
يقول: رجل صياد يخرج من بيته 3 أيام طلبا للسمك، فهل له أن يقصر في الصلاة؟ وما هي مسافة القصر؟ وهل يلزمه استقبال القبلة حتى ينتهي من صلاته؟
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. خرج رجل خرج مسيرة 3 أيام يصطاد السمك، فهل يقصر؟ نعم يقصر، ويعتبر مسافرا، ومدة القصر كما تقدم ما ورد دليل. وأما ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج فرسخا أو فرسخين بعضها أو 3 فيما أذكر فقصر، أفهذا معناه إذا خرج مريدا للسفر؟ فهذا الذي يخرج باصطياد السمك لمدة أو مسافة 3 أيام يقصر.
طيب، يقول: ما حكم أكل وبيع الدجاج المستورد وخاصة من الهند حيث وقد انتشر بكثرة ببلادنا؟
لا يؤكل إلا إذا أعلن أن ذابحه مسلم، ذبحه على الطريقة الإسلامية، أو كتابي ذبحه على الطريقة الكتابية، وإلا فلا يجوز أن يؤكل، والله المستعان، لا يجوز أن يؤكل. ولو كتبوا عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية فلا يصدقون في ذلك. وقد ذهب ذاهبون إلى هنالك فوجدوا الذبح بالصعق الكهربائي وليس على الطريقة الإسلامية كما يدعون، ووجدوا أيضا المراقبين المسلمين كما يزعمون، وجدوا بينهم وبين المذابح بينهم مسافة بعيدة جدا، فماذا؟ فلا تأكل إلا إذا علمت أن ذابحه مسلم. إلا ما ذكيتم، قال الله: إلا ما ذكيتم أو ذابح أصحاب، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، نعم، قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم.
تقول: هل الخروج للدعوة إلى الله واجبة؟ وما حكم المكوث في بلاد الكفار؟ وكيف نميز بين دولة الإسلام ودولة الكفر؟
نعم. أما الخروج إلى الدعوة إلى الله فالناس يختلفون من الناس من رزقه الله سبحانه وتعالى علما ورزقه الله سبحانه وتعالى بصيرة وسياسة للناس فهذا قد تجب عليه، لأن من المسلمين من لا يعرف عن دينه شيئا خصوصا في البوادي وفي بعض القرى لا يعرف عن دينه شيئا. وماذا؟ والله عز وجل يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فقد تجب على بعض الأفراد الدعوة، أما شخص يؤخذ من الشارع أخرج للدعوة ثم بعد ذلك يطلب منه أن يبين فمن هو شأن جماعة التبليغ، فهذا ليس بداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا يعرف شيئا. نعم إنه قد أخبرني شخص أنه خرج معهم ذات مرة فلما وصلوا إلى القاعدة قالوا البيان عندك يا فلان، وهو لا يعرف شيئا هو يخبرني عن نفسه. قال فلما قمت ونظرت إلى الناس استعجمت ما دريت ماذا أقول. نعم ثم بعد ذلك أريد أن أقول للناس تمسكوا بهذا القرآن الذي على الرأس، ما استطعت قال فصرت أضرب بيدي الجدر فقط ثم بكيت أي تحسرا على نفسي. فقام نعم قام المسؤول عنهم وقال الشيخ بكى من خشية الله وهو مسكين. فالمهم تلكم ليست بدعوة، لكن الدعوة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذه الآية الأخيرة يمكن أن يستدل بها على الوجوب على بعض الناس. نعم
يقول طالب علم يحفظ شيئا من بعض الفنون.
لا ترى شجرة الصبرة
نعم. وكيف نميز وما حكم المكوث في بلاد الكفار؟
المكوث في بلاد الكفار إذا كان للدعوة فذاك، وأما أن يبقى في بلد الكفار ولا يملك أهله ولا يملك أولاده ومجتمع يخرج الأولاد إلى المدرسة المدرس لهم ملحد أو نصراني يدعوهم إلى الإلحاد أو يدعوهم إلى النصرانية، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها برصحه إلا لم يجد رائحة الجنة رائحة الجنة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ثم بعد ذلك أخبرت أن كثيرا ممن يذهب إلى هنالك لا يتورعون يبيعون ماذا؟ لحم الخنزير، ويبيعون الخمر ونعم، فلا يتورعون في بيعهم وشرائهم. نعم حتى بعض الناس من أصحاب الاستقامة ما تدري وقد انحرف وهو في بلاد الكفار. كنت أسمع في ألمانيا بشخص من بلد ما حسنا نسميها نعم مستقيم صاحب دعوة، ثم زارني أخ حضرمي يدرس هنالك فقلت له كيف حال ذلكم الشخص؟ قال قد انحرف وقد أصبح شاركا، قد انحرف وقد أصبح شاركا. فالمغريات هنالك كثيرة، والفساد أيضا كثير. نعم، فلا يجوز لأحد أن يسكن في بلد الكفار إلا إذا كان يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أو كان لاجئا مثل بعض إخواننا اليهوديين من رجع إلى القذافي كذبه الله بالبلاء، من رجع إليه زج به إلى السجن أو ماذا أو قتله. فمثل هؤلاء يباح لهم لأنهم قد أصبحوا مهددين بالقتل أو بالسجن الذي لا يدرى متى نهايته، والله المستعان.
بقية. بقية. ما الفرق بين دولة الإسلام، كيف التمييز بين دولة الإسلام ودولة الكفر؟
كيف الدليل أو ما
كيف التمييز؟
يعني التمييز دولة الإسلام إذا كان غالب المجتمع يحكم بالإسلام فيعتبر دولة إسلام، وإذا كان غالب المجتمع يحكم بالكفر فهي تعتبر دولة كفر. وقد يكون الحاكم كافرا مثل صدام والقذافي الذين اعتقدوا ندين الله به أنهما كافران، والشعب العراقي لا نستطيع أن نكفره، وكذلك أيضا الشعب الليبي لا نستطيع أن نكفره، ولكنه مغلوب على أمرهم والله المستعان.
يقول طالب علم يحفر شيئا من بعض الفنون وفي القرآن وطلب العلم فترة عند العلماء، فهل له أن يعطي طلبته إجازة فيما درسه فيه حتى على مستوى الصحة والقول المفيد مثلا؟
لا بأس بذلك، يعطيهم إجازة. ولكن المسألة الآن هو عدم إسناده، هو ما عنده إسناد، مثل يعني أنا عندي إسناد لكن مرميزة، ما أتى به الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإذا كان له إسناد فذاك، وله أيضا أن يجيزه في هذا إذا كانوا أهلا لذلك.
يقول طالب يريد الرحلة لطلب العلم، فمن من طلابكم البارزون أولى للرحلة إليه لطلب العلم؟ وما هي الفنون التي برز بعض طلابكم؟
الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى رجل حكيم في دعوته، والحمد لله عنده خير كثير، هذا واحد. بعد هذا أيضا الشيخ أحمد الشيباني صاحب سعد، ليس بناصر الشيباني، أحمد الشيباني صاحب سعد، هذا أيضا مستفيد، وهو لم يدرس عندنا هنا لكن يأتي زائرا. وهكذا أيضا الشيخ عبد العزيز البراعي رجل حكيم في دعوته ومستفيد جدا الحمد لله. الشيخ عبد المصور أيضا أعطي بصيرة في التعليم، ولعل طلبته يفرحون أكثر من غيرهم لأنه يلزمهم بالحفظ، هو يلزمهم بالحفظ حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ومحمد الإمام أيضا أعطي بصيرة جزاه الله خيرا في التعليم. نعم، وبعد ذلك أيضا ماذا في عدن الأخ أحمد بن عثمان في البريقاء، والأخ عبد العزيز الدراوردي أيضا في عدن لا أذكره في المنصورة وفي أي مكان عفوا. وماذا الشيخ أبو الحسن أيضا بحمد الله مستفيد في علم الحديث وفي الفقه الإسلامي، فهؤلاء مجموعة. هؤلاء عندنا الحمد لله الشيخ عبد الرحمن العدني وكذلك أيضا الشيخ يحيى الحجوري، يحيى بن علي الحجوري، وهكذا أيضا مجموعة طيبة مستفيدة، أحمد بن سعيد الفجري الأشهدي، ومجموعة الحمد لله طيبة بفضل الله، وهؤلاء الذين أذكرهم. وبعد هذا أيضا كل في مجاله جزاهم الله خيرا، والتخصص له أصل. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو حذيفة يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فهم على خير، ونسيت أخانا غاشما التعجين، فهو في الحوطة قريب شيئون، وهو أيضا مستفيد، وقد نفع الله به في تلك البلد والحمد لله. وهناك نعم أقوام لا أذكر أسماءهم هم مستفيدون، ما نعرفهم إلا إذا خرجنا رحلة. إذا خرجنا رحلة العابد الأخ أحمد البغدادي في الضحي، له معرفة قوية في العقيدة، نعم، وإخوان آخرون الحمد لله مستفيدون جزاهم الله خيرا. وهناك أخ بارك الله في دعوته، نعم هو قرأ شيئا يسيرا، لكن البركة من الله سبحانه وتعالى، وهو الأخ محمد الصوملي حفظه الله تعالى، فاستفيد منه واستفيد من مسجده ومن دعوته، والله المستعان.
طيب، يقول: ما هي الشروط الشرعية لإمام وخطيب المسجد؟
الشروط أن يكون متفقها في دين الله، يوم يقوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة السواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة السواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأخبرهم السماء أو بهذا، وفي بعضها أقدمهم السماء، والله المستعان. هذا الشروط أن يكون متفقها في دين الله، يوم يقوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة السواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة السواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأخبرهم السماء أو بهذا، وفي بعضها أقدمهم السماء، والله المستعان. هذا وكذلك أيضا نعم الإمام من؟
والخطيب
وكذلك أيضا الخطيب ينبغي أن يكون حكيما سياسيا، أي لا أقصد أنه يطلع وقالت إذاعة لندن وقالت صحيفة كذا وكذا، لا أقصد هذا، أقصد يتوس الناس، يتكلم معهم بما يعني لا ينكرهم، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بشروا ولا تنكروا، ويسروا ولا تعسروا. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، وقد أرسلهما إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. ولا أقول إنه يتلون من أجل أن يحبه الناس، لا، بل يتمسك بالكتاب والسنة ويدعو الناس على الكتاب والسنة، والله المستعان.
يقول في كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله: بعض النقول التاريخية لبعض الوقائع الذي في صحة إسنادها نظر أو مبالغة فيها، خاصة فيما حدث لبعض الصحابة أو ما حدث بين بعض الحكام أو الخارجين عليهم، فما نصيحتكم للقراء عندما يمر بمثل ذلك؟
مثل قصص الأولين، فلا بد من أسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قصص الأولين لا نعرفها إلا من القرآن أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وأما قال وهب بن منبه قال كعب الأحبار نعم قال فلان وقال فلان قال قتادة. فالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه ابتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم يقول إن الناس لا يحتجون أو إنه لا يحتج بالمرسل وما سقط منه إلا واحد أو اثنان أو أكثر من ذلك، فكيف إذا قال قتادة أو ذكر لنا قتادة قصة في عهد موسى كم بين يدين موسى قتادة؟ فعلى هذا نتوقف في مثل هذا. وأيضا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، فإما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق. فماذا نعم ما نصدقهم إلا إذا أخبرنا الله في كتابه أو أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والقصص الإسرائيلية هذه شغلت كثيرا من الواعظين، قال فلان وقال فلان هذا أمر. كذلك أيضا قصص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا بد من اتصال السند إليهم، وقصص الخلفاء بعدهم إن كان الشخص مؤلفا في زمنهم مؤلفا في زمنهم وهو صادق اللهجة فلا بأس، وإلا فلا بد من السند الصحيح إلى تلك القضية، فإنه قد تصدى للتاريخ جمع من الضعفاء. محمد بن إسحاق يدلس، وإن كان إذا صدح بالتحديث فهو حسن نعم، وربما يقول حدثني من لا أتهم وبعد ذلك يحدث معه، فإذا هو يهودي شيخ الذي حدثه يهودي نعم. ومثل محمد بن عمر الواقدي أيضا متهم بالكذب، ومثل لوط أبي مخنث أيضا متهم بالكذب، ومثل سيف بن عمر أيضا متهم بالكذب. فماذا يا أخواننا؟ فمن أجل هذا ومن أجل هؤلاء الكذابين أصبح التاريخ العوبة. الشيعة يأخذون ما يطيب لهم من التاريخ، نعم المبتدعة الآخرون يأخذون ما يطيب لهم من التاريخ، لأنهم قد نعم جمعه ونعم وتكلم عليه أناس ليسوا بصادقي اللهجة. فمثلا قصص النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من أين تؤخذ؟ تؤخذ من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم ومن مسند أحمد ومن فضائل الصحابة لأحمد، وهكذا أيضا من مسند أبي يعلى ومن جامع الترمذي ومن سنن ابن ماجه. وأما سنن أبي داود ففيها الشيء اليسير، وإلا فغالبها أحكام فأنا أنصح من يريد أن يكتب أو من يريد أن يبحث أن يرجع إلى كتب الحديث. وهكذا أيضا مصنف عبد الرزاق ومصنف أيضا ابن أبي شيبة. فالمهم يراجع المسألة في كتب الحديث ولا يعتمد على هؤلاء الذين هم حاطب ليل. والله المستعان.
يقول كيف الجمع يمكن الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل امتي معافى الا المجاهرين، وحديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أناس يوم القيامة لهم حسنات كجبال تهامة، ثم قال أنها تذهب هباء منثورا، وعلل ذلك بأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها.
ما فيه تعارض، ما فيه تعارض. فما كل الناس يجاهرون، لكن بعض الناس عنده جرأة، عنده جرأة، وبعض الناس قد أصبح يتباهى في المعصية، فلا تعارض بين الله، ولا يحتاج أيضا أن نتكلف الجمع، فليس هناك تعارض. نعم.
فيقول ما حال حديث البركة مع أكابركم؟
هو حديث صالح من حديث نعلم،
وحديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنف عليه،
أعرف أنه من حديث عبد الله بن عمر، وماذا وفي سنده كلام، والله أعلم. سعد الجامع خان عبد الرحمن
هو بهذا اللفظ يا عزيز، بهذا اللفظ الذي يعرف منه لكن معناه في الصحيحين الحديث أبي هريرة
وهو
قال لو قال إن شاء الله لم يحنث،
الذي هو سليمان عن ماذا؟
نعم
سليمان لو قال إن شاء الله لم يحنث في الصحيحين هكذا. قصة سليمان معروفة في الصحيحين، وهو أنه قال ما لآتينا هذه الليلة 100 امرأة كل واحد تلد غلاما يجاهد في سبيل الله، فلم يقل إن شاء الله، ولو قال إن شاء الله ماذا؟ ولو قال إن شاء الله لغى نعم لأتت كل واحد بالمجاهد بغلام يجاهد في سبيل الله. الله المستعان، بارك الله فيك.
يقول هل يجوز دعوة المبتدع إلى وليمة أو إجابته إذا أولم؟
إنما الأعمال بالنيات، إذا كان يقصد استئلافه فلا بأس بذلك، من أجل ذلك هو عمه أو ولد عمه، ودعوته الناس ودعوته لا بأس بذلك مع التحذير من البدع ومن المبتدع.
يقولون أن الشيخ مقبل يحب المدح ويعلمون ذلك بأنك تمدح أكثر من مرة. يقول بعض الناس يقولون أن الشيخ مقبل يحب المدح ويعلمون ذلك بأنك تمدح أكثر من مرة ولم تنكر على المادح، بل هناك من يقسم أنك تحب المدح.
ثم مسألة المدح فهو أحسن من الدم، لكن بحق المدح أحسن من الدم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل كما في صحيح مسلم عن الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه، فلا تلك عاجل بشر المؤمن. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثنى على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، وأثنى على جماعة من صحابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان بحق فإن شاء الله، والشخص لا يخشى على نفسه أن يفتن، فلا بأس بذلك. أما إذا كان غلوا أو كان نعم كذا متجاوزا للحق، ونحن نترك الإخوة الذين يتكلمون إغابة لأصحاب البدع، فالمبتدع ترى يقولون إننا علمانيون، وأخرى يقولون إننا اشتراكيون، قد قال هذا عبد الله فاتر إننا من إخوان الاشتراكيين، وذاك يقول إنما عمل، وآخر يقول إنما جواسيس للدولة، وأوفض آخر يقول المهم إننا خوارج، وآخر يقول إننا المهم أسماء كثيرة. وهذه كلها الحمد لله نحن لا نبالي بها، لكن من أجل إرادتهم نترك إخواننا يتكلمون بالحق، وبعض إخواننا ربما يبالغ بعض المبالغة. وأنا عاجل إن شاء الله في قطعة قادمة للترجمة أن نعدل بعض الأشياء التي فيها مبالغة، والله المستعان. المهم الإخوان المفلسون هم الذين إذا مدحوا الشخص نعم كبروا شأنه وعظموه، ادخل يا شيخ مرحبا بالشيخ وحيا، وإذا يعني انفصل منهم احذروه، هذا من جماعة التكفير، من جماعة التكفير احذروه. المهم إن كان الشخص معهم فهو شيخ الإسلام، وإن لم يكن معهم فهو بارك الله فيكم من جماعة التكفير منفر. أنا لا أدري كيف يتجاسرون يقولون إن أهل السنة منفرون، إيش كيف يتجاسرون أهل السنة إذا جاءوا امتلعة المساجد وما حول المساجد، وهم ربما لا يمتلي، بل ربما يبقى المسجد فارغا، يبقى المسجد فارغا. فالمهم إننا ابتلينا بهم، والمدح يعني ومسألة التواضع أمر طيب، وأنا أخبر عن نفسي أنني عند نفسي لا أساوي بطلة، فليبلغ الشاهد الغائب، لكن يغاب لهم لأولئك الذين ما دروا ماذا يسموننا، يعني يأتون بالمتناقضات فينا، يأتون بالمتناقضات، والله المستعان.
يقول يا شيخ إطلاق لفظ شيخ أو عالم أو محدث أو حافظ، ما هو الضابط لهذه الألفاظ؟ وما هي الشروط الواجب توفرها في الشخص حتى تطلق عليه؟
أما مسألة عالم، فالذي يعلم بشيء من العلم ولو في فن من الفنون يبرز فيه، فإنك ترى الإمام الذهبي بالسير يصف بعضهم، وهو يعني بالعلامة يصفه بالعلامة، وهو أخباري ليس لديه من العلم يعني مهان إلا السير يعرفها، وكذلك لهضة شيخ. نعم لا يمنع أن تكون نسبية. نحن الآن نعم أصبحنا بالصحيح حثالة، نحن الآن أصبحنا حثالة، فنحن على قدر زماننا، على قدر زماننا من مجتمعاتنا من لا يعرف عن دينه شيئا، فطالب العلم ماذا كذلك لا بأس أن يطلق عليه بأنه، نحن نطلق الآن على إخواننا الأفاضل بأنهم مشايخ إغاظة للمبتدعة، ونذكر ما لهم من المزايا، وكأنما تضربهم بالسياط، كأنك تضرب المبتدعة بالسياط إذا أثنيت على إخوانه، هذا يلقبه بأشد السنة، وهذا يلقبه بأنه حكيم، وهذا يلقبه بكذا وكذا. نعم نلقبهم بهذا ونرفع من شأنهم، لأن المبتدعة نعم يقفونهم بأوصاف لا يتقون الله فيها، فماذا؟ فهم إذا جاء الداعي إلى الله سبحانه وتعالى من أهل السنة حذروا شبابهم وحذروا المجتمع، ولو أمكن أن يقفوا على باب المسجد ويمنع الناس من دخول المسجد لفعلوا، والله المستعان.
محدث يقول لفظ محدث.
محدث أما عند المحدثين فما يطلق إلا على من حفظ المسانيد وحفظ الصحاح وكذا، لكن لا يمنع عن كما ذكر هذا العراقي وغيره، فالمحدثون في زمن العراقي غير المحدثين في زمن البخاري، ومع هذا أطرب على بعضهم بأنه محدث. ولا بأس نحن الآن في هذا الزمن الذي نعم تطم الجهل وعم، وأصبح الناس لا يعرفون عن السنة شيئا. والله إنني أعتبر دعوة أهل السنة أعتبرها آية من آيات الله، آية من آيات الله. لماذا؟ يعني انتشرت السنة في بلد قد خيم فيها وعشش التشيع والتصور عند إخواننا أهل حضرموت وأهل عدن وأهل فعج والحديدة التصوف، وعندنا هنا التشيع. فثم بعد ذلك من فضل الله، الفضل في هذا لله سبحانه وتعالى، ليس بحولنا ولا قوتنا ولا بكثرة علمنا، ولكن الفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. فتنتشر الدعوة، لا حكومة تساندها ولا تجار أيضا من اليمن يساندونها. هذا صوفي، التاجر صوفي يمد الصوفية، وهذا شيعي يمد الشيعة، وهكذا. ولا أيضا ماذا بارك الله فيكم، ما فيه إلا طلبة العلم أنفسهم، الله الذي أقبل بقلوبهم، فله الفضل والمنة، والحمد لله قد حقق الله الخير الكثير مع التنفير، مع التنفير. أخبرت عن بعض المفضولين من أبناء تهامة أنه يذهب إلى الحجاز ونجد ويقول دعوة أهل السنة دعوة بدوية لا منظمة. طيب أنت يا مسكين ماذا عملت؟ هو من أتباع السرورية، ماذا عملت يا مسكين؟ نعم، أين دعوته؟ أين دعوته؟ دعوة بجمع الأموال وادخارها. أخبرت عن شخص وقال له أحمد الزومي الظاهر من ساكن باجل أن عنده 5 باصات، وأن عنده قدر 5 سيارات، وهكذا يجمعون الأموال. دعوة دعوة دعوة، لا نعم يا أخوان، دعوة لصوصية، دعوة لصوصية. فالمهم بارك الله فيكم، دعوة أهل السنة تعجبني كلمة زائر من الزائرين من بريطانيا عادل، لما رأى حالتنا هذه وما نحن عليه، فربما هذا أحسن لكم. لو أراد الله لصب عليكم الذهب صب، ربما هذا أحسن لكم. والله إنه صادق، ربما يكون الأموال سببا للخصام بالفضة فيما بيننا، ربما يكون سبب للشغل نشتغل عن الدعوة والتعليم، ربما يكون سببا لماذا للتنافر ولماذا والتقاطع والشغل عن الدعوة. والله المستعان. فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الحالة، والله المستعان. نعم.
يقول: ما هو حال ابن سيد الناس وكذلك تضعيفه للرجال وتصحيحاته للأحاديث؟
أنا لا أعلم إلا خيرا، ما أعلم إلا خيرا، وأنه رجل من المحدثين وكماذا، ويعني تعزى إليه أقوام في المصطلح. نعم، تعرف شاني عبد الرحمن؟ بارك الله فيك.
طيب، يقول: هل يجوز أن نكفر شخصا بعينه إذا كان لا يصلي ونقول له يا كافر؟
لا مانع من ذلك، أن يكفر شخص بعينه إذا كان لا يصلي، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وجمهور أهل العلم لا يكفرون تارك الصلاة إذا تركها تكاسلا، لا يتركونها إلا إذا تركها، لا يكفرون إلا إذا تركها جحودا. نعم.
طيب، يقول: ما حكم زكاة العسل والذرة؟
ليس فيهما زكاة،
وقال الإمام الشافعي في العلم إن الرجل الذي أتى أو التزم للرسول صلى الله عليه وسلم في عشر العسل هو التزم. قال ولم يلزمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك الذرة كما في سبل السلام لم يثبت شيء من هذا. إلى هنا يا أخوانا المتعب.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، يسر إخوانكم بدار الحديث السلفية في دمشق أن يقدموا لكم
الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى، رجل حكيم في دعوته، والحمد لله عنده خير كثير، هذا واحد. بعد هذا أيضا الشيخ أحمد الشيباني صاحب تعز، ليس بناصر الشيباني، أحمد الشيباني صاحب تعز، هذا أيضا مستفيد، وهو لم يدرس عندنا هنا لكن يأتي زائرا. وهكذا أيضا الشيخ عبد العزيز البراعي، رجل حكيم في دعوته ومستفيد جدا الحمد لله. الشيخ عبد المصور أيضا أعطي بصيرة في التعليم، ولعل طلبته يفرحون أكثر من غيرهم لأنه يلزمهم بالحفظ، ويلزمهم بالحفظ حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ومحمد الإمام أيضا أعطي بصيرة جزاه الله خيرا في التعليم. نعم. وبعد ذلك أيضا ماذا في عدن؟ الأخ أحمد بن عثمان في البريقاء، والأخ عبد العزيز الدراوردي أيضا في عدن، لا أذكره المنصورة وفي أي مكان يا أخوان. وماذا الشيخ أبو الحسن أيضا بحمد الله مستفيد في علم الحديث وفي الفقه الإسلامي، فهؤلاء مجموعة. هنا عندنا الحمد لله الشيخ عبد الرحمن العدني، وكذلك أيضا الشيخ يحيى الحجوري، يحيى بن علي الحجوري، وهكذا أيضا مجموعة طيبة مستفيدة. أحمد بن سعيد الفجري الأشهدي، ومجموعة الحمد لله طيبة بفضل الله، وهؤلاء الذين أذكرهم.
نسقه وسجل عبد الله ابن عبد الرحمن العدني. والآن مع مادة هذا السرير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول السائل: ما حكم القصر في الصلاة في رجل سافر من المدينة التي يسكنها إلى القرية التي كان يسكنها وليس له فيها سوى أخيه؟
وليس فيها إيش؟
سوى أخيه.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالقصر إن كان في الطريق قدر نصف يوم بالرجل فيقصر في الطريق. تقصر في الطريق لماذا؟ لأنه لو أراد أن يرجع لاستغرق يومه كله. ولم يرد تحديد
السفر الذي يوجب قصرا لم يرد في الكتاب ولا السنة ولا أيضا في اللغة العربية، فيبقى على العرف. فما كان قبل نصف يوم نعم وخرج نعم وهو مريدا للسفر قبل نصف يوم، فلا بأس بأن يقصر، أو يجب على القول بالوجوب يجب أن يقصر، لأنه لو أراد أن يرجع لاستغرق يومه كله. فأما القرية التي كان يسكنها فإنه إذا وصل إليها فلا يقصر، لأنه ما قد عزم على هجرها وعلى تركها، بخلاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه عند أن قدم مكة قصر نعم، لأنه قد عزم على هجر مكة وعلى تركها، بل قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل للمهاجر أن يبقى بمكة زيادة على 3 أيام.
يقول السائل: رجل أصيب بحادث فقطعت رجله من فوق الركبة، فركب له رجلا صناعية بلاستيكية، وعندما يتوضأ وهو يلبس الشراب هل يجزئه مسح الرجل السليمة أم الرجلين معا؟
يجزئه مسح الرجل السليمة نعم، لأن تلك ليست الرجل الحقيقية. نعم.
يقول: رجل صياد يخرج من بيته 3 أيام طلبا للسمك، فهل له أن يقصر في الصلاة؟ وما هي مسافة القصر؟ وهل يلزمه استقبال القبلة حتى ينتهي من صلاته؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، خرج رجل خرج مسيرات 3 أيام يصطاد السمك، فهل يقصر؟ نعم يقصر، ويعتبر مسافرا، ومدة القصر كما تقدم ما ورد دليل. وأما ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج فرسخا أو فرسخين بعضها أو 3 فيما أذكر فقصر، أفهذا معناه إذا خرج مريدا للسفر؟ فهذا الذي يخرج باصطياد السمك لمدة أو مسافة 3 أيام يقصر.
طيب، يقول: ما حكم أكل وبيع الدجاج المستورد وخاصة من الهند حيث وقد انتشر بكثرة ببلادنا؟
لا يؤكل إلا إذا أعلن أن ذابحه مسلم ذبحه على الطريقة الإسلامية، أو كتابي ذبحه على الطريقة الكتابية، وإلا فلا يجوز أن يؤكل، والله المستعان، لا يجوز أن يؤكل. ولو كتبوا عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية فلا يصدقون في ذلك، وقد ذهب ذاهبون إلى هنالك فوجدوا الذبح بالصعق الكهربائي وليس على الطريقة الإسلامية كما يدعون، ووجدوا أيضا المراقبين المسلمين كما يزعمون، وجدوا بينهم وبين المذابح بينهم مسافة بعيدة جدا، فماذا؟ فلا تأكل إلا إذا علمت أن ذابحه مسلم. إلا ما ذكيتم، قال الله: إلا ما ذكيتم أو ذابح أجساد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا. نعم. قال الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم.
تقول هل الخروج للدعوة إلى الله واجبة وما حكم المكوث في بلاد الكفار وكيف نميز بين دولة الإسلام ودولة الكفر؟
نعم. أما الخروج للدعوة إلى الله فالناس يختلفون من الناس من رزقه الله سبحانه وتعالى علما ورزقه الله سبحانه وتعالى بصيرة وسياسة للناس، فهذا قد تجب عليه، لأن من المسلمين من لا يعرف عن دينه شيئا، خصوصا في البوادي وفي بعض القرى لا يعرف عن دينه شيئا. وماذا؟ والله عز وجل يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فقد تجد على بعض الأفراد الدعوة، أما شخص يؤخذ من الشارع أخرج للدعوة ثم بعد ذلك يطلب منه أن يبين فمن هو شأن جماعة التبليغ، فهذا ليس بداعي إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعرف شيئا. نعم، إنه قد أخبرني شخص أنه خرج معهم ذات مرة فلما وصلوا إلى القاعدة قالوا البيان عندك يا فلان، وهو لا يعرف شيئا، هو يخبرني عن نفسه. قال فلما قمت ونظرت إلى الناس استعجمت، ما دريت ماذا أقول. نعم، ثم بعد ذلك أريد أن أقول للناس تمسكوا بهذا القرآن الذي على الرأس، ما استطعت. قال فصرت أضرب بيدي الجدر فقط ثم بكيت، أي تحسرا على نفسي. فقام المسؤول عنهم وقال الشيخ بكى من خشية الله وهو مسكين. فالمهم تلكم ليست بدعوة، لكن الدعوة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذه الآية الأخيرة يمكن أن يستدل بها على الوجوب على بعض الناس. نعم.
يقول طالب علم يحفظ شيئا من بعض الفنون.
لا ترى الشجرة تفضلت
نعم. وكيف نميز وما حكم المكوث في بلاد الكفار؟
المكوث في بلاد الكفار إذا كان للدعوة فذاك، وأما أن يبقى في بلد الكفار ولا يملك أهله ولا يملك أولاده ومجتمع يخرج الأولاد إلى المدرسة المدرس لهم ملحد أو نصراني يدعوهم إلى الإلحاد أو يدعوهم إلى النصرانية، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها برصحه إلا لم يجد رائحة الجنة رائحة الجنة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ثم بعد ذلك أخبرت أن كثيرا ممن يذهب إلى هنالك لا يتورعون، يبيعون ماذا؟ لحم الخنزير، ويبيعون الخمر ونعم فلا يتورعون في بيعهم وشرائهم. نعم حتى بعض الناس من أصحاب الاستقامة ما تدري وقد انحرف وهو في بلاد الكفار. كنت أسمع في ألمانيا بشخص من بلد ما حسنا نسميها نعم مستقيم صاحب دعوة، ثم زارني أخ حضرمي يدرس هنالك وقلت له كيف حال ذلكم الشخص؟ قال قد انحرف وقد أصبح شاركا، قد انحرف وقد أصبح شاركا. فالمغريات هنالك كثيرة والفساد أيضا كثير. نعم فلا يجوز لأحد أن يسكن في بلد الكفار إلا إذا كان يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، أو كان لاجيا مثل بعض إخواننا اليهوديين من رجع إلى القذافي كذب الله في البلاء، من رجع إليه زج به إلى السجن أو ماذا أو قتله. فمثل هؤلاء يباح لهم لأنهم قد أصبحوا مهددين بالقتل أو بالسجن الذي لا يدرى متى نهايته، والله المستعان.
بقية ما الفرق بين دولة الإسلام، كيف التمييز بين دولة الإسلام ودولة الكفر؟
كيف الدليل أو ما
كيف التمييز؟
يعني التمييز دولة الإسلام إذا كان غالب المجتمع يحكم بالإسلام فيعتبر دولة إسلام، وإذا كان غالب المجتمع يحكم بالكفر فهي تعتبر دولة كفر. وقد يكون الحاكم كافرا مثل صدام والقذافي الذين اعتقدوا ونبيه الله به أنهما كافران، والشعب العراقي لا نستطيع أن نكفره، وكذلك أيضا الشعب الليبي لا نستطيع أن نكفره، ولكنه مغلوب على أمرهم والله المستعان.
يقول طالب علم يحفر شيئا من بعض الفنون وفي القرآن وطلب العلم فترة عند العلماء، فهل له أن يعطي طلبته إجازة فيما درسه فيه حتى على مستوى الصحة والقول المفيد مثلا؟
لا بأس بذلك، يعطيهم إجازة. ولكن المسألة الآن هو عدم إسناده، هو ما عنده إسناد، مثل يعني أنا عندي إسناد لكن مرميزة ما أتى به الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإذا كان له إسناد فذاك، وله أيضا أن يجيزه في هذا إذا كانوا أهلا لذلك.
يقول طالب يريد الرحلة لطلب العلم، فمن من طلابكم البارزون أولى للرحلة إليه لطلب العلم؟ وما هي الفنون التي برز بعض طلابكم؟
الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى رجل حكيم في دعوته، والحمد لله عنده خير كثير، هذا واحد. بعد هذا أيضا الشيخ أحمد الشيباني صاحب سعد، ليس بناصر الشيباني، أحمد الشيباني صاحب سعد، هذا أيضا مستفيد، وهو لم يدرس عندنا هنا لكن يأتي زائرا. وهكذا أيضا الشيخ عبد العزيز البرعي رجل حكيم في دعوته ومستفيد جدا الحمد لله. الشيخ عبد المصور أيضا أعطي بصيرة في التعليم، ولعل طلبته يفرحون أكثر من غيرهم لأنه يلزمهم بالحفظ، هو يلزمهم بالحفظ حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ومحمد الإمام أيضا أعطي بصيرة جزاه الله خيرا في التعليم. نعم وبعد ذلك أيضا ماذا في عدن الأخ أحمد بن عثمان في البريقاء والأخ عبد العزيز الدراوردي أيضا في عدن لا أذكره في المنصورة وفي أي مكان يا أخوان؟ وماذا الشيخ أبو الحسن أيضا بحمد الله مستفيد في علم الحديث وفي الفقه الإسلامي؟ فهؤلاء مجموعة. هؤلاء عندنا الحمد لله الشيخ عبد الرحمن العدني وكذلك أيضا الشيخ يحيى الحجوري يحيى بن علي الحجوري وهكذا أيضا مجموعة طيبة مستفيدة. أحمد بن سعيد الفجري الأشهدي ومجموعة الحمد لله طيبة بفضل الله. وهؤلاء الذين أذكرهم وبعد هذا أيضا كل في مجاله جزاهم الله خيرا. والتخصص له أصل. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو حذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فهم على خير ونسيت أخانا غاشما التعجين فهو في الحوطة قريب شيئون وهو أيضا مستفيد وقد نفع الله به في تلك البلد والحمد لله. وهناك نعم أقوام لا أذكر أسماءهم هم مستفيدون ما نعرفهم إلا إذا خرجنا رحلة. إذا خرجنا رحلة مثل الأخ أحمد البغدادي في الضحي له معرفة قوية في العقيدة نعم. وإخوان آخرون الحمد لله مستفيدون جزاهم الله خيرا. وهناك أخ بارك الله في دعوته نعم هو قرأ شيئا يسيرا لكن البركة من الله سبحانه وتعالى وهو الأخ محمد الصوملي حفظه الله تعالى فاستفيد منه واستفيد من مسجده ومن دعوته والله المستعان.
طيب يقول ما هي الشروط الشرعية لإمام وخطيب المسجد؟
الشروط أن يكون متفقا في دين الله يوم يقوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة وإن كانوا في الهجرة سواء فأخبرهم السماء أو بهذا وفي بعضها أقدمهم السماء والله المستعان. هذا الشروط أن يكون متفقا في دين الله يوم يقوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة وإن كانوا في الهجرة سواء فأخبرهم السماء أو بهذا وفي بعضها أقدمهم السماء والله المستعان. هذا وكذلك أيضا نعم الإمام من
والخطيب
وكذلك أيضا الخطيب ينبغي أن يكون حكيما سياسيا لا أقصد أن يطلع وقالت إذا أتى لندن وقالت صحيفة كذا وكذا لا أقصد هذا. أقصد يتوس الناس يتكلم معهم بما يعني لا ينكرهم فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بشروا ولا تنكروا ويشروا ولا تعشروا. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وقد أرسلهما إلى اليمن بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. ولا أقول إنه يتلون من أجل أن يحبه الناس لا بل يتمسك بالكتاب والسنة ويدعو الناس على الكتاب والسنة والله المستعان.
يقول في كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله: بعض النقول التاريخية لبعض الوقائع الذي في صحتها صحة إسنادها نظر أو مبالغة فيها، خاصة فيما حدث لبعض الصحابة أو ما حدث بينهم بين بعض الحكام أو الخارجين عليهم، فما نصيحتكم للقراء عندما يمر بمثل ذلك؟
مثل تشخص الأولين، فلابد من أسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قصص الأولين لا نعرفها إلا من القرآن أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وأما قال وهب بن منبه، قال كعب الأحبار، نعم، قال فلان وقال فلان، قال قتادة، فالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم يقول: إن الناس لا يحتجون، أو إنه لا يحتج بالمرسل، وما سقط منه إلا واحد أو اثنان أو أكثر من ذلك، فكيف إذا قال قتادة أو ذكر لنا قتادة قصة في عهد موسى؟ كم بين يدين موسى قتادة؟ فعلى هذا نتوقف في مثل هذا. وأيضا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، فإما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق. فماذا؟ نعم، ما نصدقهم إلا إذا أخبرنا الله في كتابه أو أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقصص الإسرائيلية هذه شغلت كثيرا من الواعظين، قال فلان وقال فلان، هذا أمر. كذلك أيضا قصص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا بد من اتصال السند إليهم، وقصص الخلفاء بعدهم إن كان الشخص مؤلفا في زمنهم وهو صادق اللهجة فلا بأس، وإلا فلا بد من السند الصحيح إلى تلك القضية، فإنه قد تصدى للتاريخ جمع من الضعفاء. محمد بن إسحاق يدلس، وإن كان إذا صدح بالتحديث فهو حسن، نعم، وربما يقول حدثني من لا أفهم، وبعد ذلك يحدث معه فإذا هو يهودي، شيخ الذي حدثه يهودي، نعم. ومثل محمد بن عمر الواقدي أيضا متهم بالكذب، ومثل لوط أبي مخنث أيضا متهم بالكذب، ومثل سيف بن عمر أيضا متهم بالكذب. فماذا يا أخواننا؟ فمن أجل هذا ومن أجل هؤلاء الكذابين أصبح التاريخ العوبة. الشيعة يأخذون ما يطيب لهم من التاريخ، نعم، المبتدعة الآخرون يأخذون ما يطيب لهم من التاريخ، لأنهم قد نعم جمعه والنعم وتكلم عليه أناس ليسوا بصادقي اللهجة. فمثلا قصص النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من أين تؤخذ؟ تؤخذ من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم ومن مسند أحمد ومن فضائل الصحابة لأحمد، وهكذا أيضا من مسند أبي يعلى ومن جامع الترمذي ومن سنن ابن ماجه. وأما سنن أبي داود ففيها الشيء اليسير، وإلا فغالبها أحكام فأنا أنصح من يريد أن يكتب أو من يريد أن يبحث أن يرجع إلى كتب الحديث، وهكذا أيضا مصنف عبد الرزاق ومصنف أيضا ابن أبي شيبة. فالمهم يراجع المسألة في كتب الحديث ولا يعتمد على هؤلاء الذين هم حافظ ليل. والله المستعان.
يقول كيف الجمع يقول كيف يمكن الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل امتي معافى الا المجاهرين وحديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي اناس يوم القيامه لهم حسنات كجبال تهامة ثم قال انها تذهب هباء منثورا وعلل ذلك بانهم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها.
ما في تعارض فما كل الناس يجاهرون لكن بعض الناس عنده جرأة وبعض الناس قد أصبح يتباهى في المعصية فلا تعارض بين الله ولا يحتاج أيضا أن نتكلف الجمع فليس هناك تعارض. نعم.
فيقول ما حال حديث البركة مع أكابركم
هو حديث صالح للحجية فيما أعلم
وحديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنف عليه
أعرف أنه من حديث عبد الله بن عمر وماذا وفي سنده كلام والله أعلم. تعرف شأن خان عبد الرحمن
هو بهذا اللفظ الذي يعرف منه لكن معناه في الصحيحين الحديث أبي هريرة
والله
قال لو قال إن شاء الله لم يحلف
الذي هو سليمان عن ماذا
نعم
سليمان لو قال إن شاء الله لم يحنث في الصحيحين هكذا قصة سليمان معروفة في الصحيحين وهو أنه قال ما لآتينا هذه الليلة مئة امرأة كل واحد تلد غلاما يجاهد في سبيل الله فلم يقل إن شاء الله ولو قال إن شاء الله ماذا ولو قال إن شاء الله لغى نعم لأتت كل واحد بمجاهد بغلام يجاهد في سبيل الله. الله المستعان. بارك الله فيك.
يقول هل يجوز دعوة المبتدع إلى وليمة أو إجابته إذا أولم؟
إنما الأعمال بالنيات إذا كان يقصد استئلافه فلا بأس
بذلك يجيبه ويتعلمه كذلك وإذا كان يقصد المتابع من أجل أن لا يرضى عليه هو المبتدع فالذي ننصح نعم أنه ما يبالي بالمبتدع أما مسألة هو جار والجار حق فلا بأس إن شاء الله جار من الجار حق أو هو يعني من أجل بائس هو عمه أو ولد عمه ودعوته الناس ودعوته لا بأس بذلك مع التحذير من البدع ومن المبتدع.
يقولون أن الشيخ مقبل يحب المدح ويعلمون ذلك بأنك تمدح أكثر من مرة. يقول بعض الناس يقولون أن الشيخ مقبل يحب المدح ويعلمون ذلك بأنك تمدح أكثر من مرة ولم تنكر على المادح بل هناك من يقسم أنك تحب المدح.
فما مسألة المدح هو أحسن من الدم
لكن بحق المدح أحسن من الدم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل كما في صحيح مسلم عن الرجل يعمل العمل فيحمد الناس عليه فلا تلك عاجل بشر المؤمن. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثنى على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وأثنى على جماعة من صحابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا كان بحق فإن شاء الله
والشخص لا يخشى على نفسه أن يفتن فلا بأس بذلك. أما إذا كان غلوا أو كان نعم كذا متجاوزا للحد ونحن نترك الإخوة الذين يتكلمون إغابة لأصحاب البدع فالمبتدعة ترى يقولون إننا علمانيون وأخرى يقولون إننا اشتراكيون قد قال هذا عبد الله فاتر إننا من إخوان الاشتراكيين وذاك يقول إننا عملاء وآخر يقول إننا جواسيس للدولة وأخر آخر يقول المهم إننا خوارج وآخر يقول إننا المهم أسماء كثيرة وهذه كلها الحمد لله نحن لا نبالي بها لكن من أجل إغاظتهم نترك إخواننا يتكلمون بالحق وبعض إخواننا ربما يبالغ بعض المبالغة وأنا عازم إن شاء الله في قطعة قادمة للترجمة أن نعدل بعض الأشياء التي فيها مبالغة والله المستعان. فالمهم الإخوان المفلسون هم الذين إذا مدحوا الشخص نعم كبروا شأنه وعظموه ادخل يا شيخ مرحبا بالشيخ وحيا وإذا يعني انفصل منهم احذروا هذا من جماعة التكفير من جماعة التكفير احذروا. المهم إن كان الشخص معهم فهو شيخ الإسلام وإن لم يكن معهم فهو بارك الله فيكم من جماعة التكفير منفر أنا لا أدري كيف يتجاسرون يقولون إن أهل السنة منفرون إيش كيف يتجاسرون أهل السنة إذا جاءوا امتلأت المساجد وما حول المساجد وهم ربما لا يمتلئ بل ربما يبقى المسجد فارغا يبقى المسجد فارغا. فالمهم إننا ابتلينا بهم والمدح يعني ومسألة التواضع أمر طيب وأنا أخبر عن نفسي أنني عند نفسي لا أساوي بطلة فليبلغ الشاهد الغائب لكن يغاب لهم لأولئك الذين ما دروا ماذا يسموننا يعني يأتون بالمتناقضات فينا يأتون بالمتناقضات والله المستعان.
يقول يا شيخ إطلاق لفظ شيخ أو عالم أو محدث أو حافظ ما هو الضابط لهذه الألفاظ وما هي الشروط الواجب توفرها في الشخص حتى تطلق عليه؟
أما مسألة عالم فالذي يعلم بشيء من العلم ولو في فن من الفنون يبرز فيه فإنك ترى الإمام الذهبي بالسير يصف بعضهم وهو يعني بالعلامة يصفه بالعلامة وهو أخباري ليس لديه من العلم يعني مهان إلا السير يعرفها وكذلك لهضة شيخ نعم لا يمنع أن تكون نسبية. نحن الآن نعم أصبحنا بالصحيح حثالة نحن الآن أصبحنا حثالة فنحن على قدر زماننا على قدر زماننا من مجتمعاتنا من لا يعرف عن دينه شيئا فطالب العلم ماذا كذلك لا بأس أن يطلق عليه بأنه نحن نطلق الآن على إخواننا الأفاضل بأنهم مشايخ إغاظة للمبتدعة ونذكر ما لهم من المزايا وكأنما تضربهم بالسياط كأنك تضرب المبتدعة بالسياط إذا أثنيت على إخوانه هذا يلقبه بأشد السنة وهذا يلقبه بأنه حكيم وهذا يلقبه بكذا وكذا نعم نلقبهم بهذا ونرفع من شأنهم لأن المبتدعة نعم يطلبونهم بأوصاف لا يتقون الله فيها فماذا؟ فهم إذا جاء الداعي إلى الله سبحانه وتعالى من أهل السنة حذروا شبابهم وحذروا المجتمع، ولو أمكن أن يقفوا على باب المسجد ويمنعوا الناس من دخول المسجد لفعلوا، والله المستعان.
محدث يقول لفظ محدث.
محدث أما عند المحدثين فما يطلق إلا على من حفظ المسانيد وحفظ الصحاح وكذا، لكن لا يمنع عن كما ذكر هذا العراقي وغيره، فالمحدثون في زمن العراقي غير المحدثين في زمن البخاري، ومع هذا أطردوا على بعضهم بأنه محدث. ولا بأس نحن الآن في هذا الزمن الذي نعم تطم الجهل وعم، وأصبح الناس لا يعرفون عن السنة شيئا، والله إنني أعتبر دعوة أهل السنة أعتبرها آية من آيات الله، آية من آيات الله. لماذا؟ يعني انتشرت السنة في بلد قد خيم فيها وعشش التشيع والتصور عند إخواننا أهل حضرموت وأهل عدن وأهل فعج والحديدة التصوف، وعندنا هنا التشيع. فثم بعد ذلك من فضل الله، الفضل في هذا لله سبحانه وتعالى، ليس بحولنا ولا قوتنا ولا بكثرة علمنا، ولكن الفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. فتنتشر الدعوة لا حكومة تساندها، ولا تجار أيضا من اليمن يساندونها. هذا صوفي، التاجر صوفي يمد الصوفية، وهذا الشيعي يمد الشيعة، وهكذا. ولا أيضا ماذا بارك الله فيكم، ما فيه إلا طلبة العلم أنفسهم، الله الذي أقبل بقلوبهم، فله الفضل والمنة، والحمد لله قد حقق الله الخير الكثير مع ما مع التنفير. أخبرت عن بعض المفضولين من أبناء تهامة أنه يذهب إلى الحجاز ونجد ويقول دعوة أهل السنة دعوة بدوية لا منظمة. طيب أنت يا مسكين ماذا عملت؟ هو من أتباع السرورية. ماذا عملت يا مسكين؟ نعم، أين دعوته؟ دعوة بجمع الأموال وادخارها. أخبرت عن شخص وقال له أحمد الزرمي الظاهر من ساكن باجل أن عنده 5 باصات وأن عنده قدر 5 سيارات وهكذا يجمعون الأموال. دعوة. لا نعم يا أخوان، دعوة لصوصية. فالمهم بارك الله فيكم، دعوة أهل السنة تعجبني كلمة زائر من الزائرين من بريطانيا عاقل لما رأى حالتنا هذه وما نحن عليه، فربما هذا أحسن لكم. لو أراد الله لصب عليكم الذهب صب، ربما هذا أحسن لكم، والله إنه صادق. ربما يكون الأموال سببا للخصام بالفضة فيما بيننا، ربما يكون سبب للشغل نشتغل عن الدعوة والتعليم، ربما يكون سببا لماذا للتنافر ولماذا والتقاطع والشغل عن الدعوة، والله المستعان. فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الحالة، والله المستعان. نعم.
يقول: ما هو حال ابن سيد الناس وكذلك تضعيفه للرجال وتصحيحاته للأحاديث؟
أنا لا أعلم إلا خيرا، وأنه رجل من المحدثين وكماذا، ويعني تعزى إليه أبوانه في المصطلح. نعم، تعرف شانع عبد الرحمن؟ بارك الله فيك.
طيب يقول هل يجوز أن نكفر شخصا بعينه إذا كان لا يصلي ونقول له يا كافر؟
لا مانع من ذلك أن يكفر شخص بعينه إذا كان لا يصلي على الصحيح من أقوال أهل العلم، وجمهور أهل العلم لا يكفرون تارك الصلاة إذا تركها تكاسلا، لا يتركون إلا إذا تركها، لا يكفرون إلا إذا تركها جحودا. نعم.
طيب يقول ما حكم زكاة العسل والذرة؟
ليس فيهما زكاة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله إن الرجل الذي أتى أو التزم للرسول صلى الله عليه وسلم في عشر العسل هو التزم، قال ولم يلزمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك الذرة كما في سبل السلام لم يثبت شيء من هذا. إلى هنا يا أخوانا.